علامة في السماء من سلسلة الرجل الغامض لملكة الجريمة أغاثا كريستي بصوت حسام عقل. أخذ القاضي يلخص القضية للمحلفين بعد الانتهاء من نظرها بقبله. والآن أيها السادة، أوشكت أن أفرغ مما أريد أن أقوله لكم، فأمامكم الأدلة التي يمكنكم بها أن تعرفوا ما إذا كان هذا المتهم هو القاتل الحقيقي لفيفيان بارنابي. لقد عرفتم من أقوال الخدم الوقت الذي أطلقت فيه الرصاصة، وقد أجمعوا الرأي على هذا الوقت، وعرفتم أمر الخطاب الذي أرسلته فيفيان بارنابي إلى المتهم في صباح اليوم الذي قتلت فيه، وهو يوم الجمعة 13 من شهر سبتمبر. وقد اعترف المتهم بهذا الخطاب، وعرفتم كيف أنكر المتهم ذهبه إلى منزل المجني عليها في ذلك اليوم في ديرنينغ هيل، ولكنه لم يلبث أن اضطر للاعتراف بهذه الزيارة أمام الأدلة التي قدمها البوليس. ولا تقوم هذه القضية على أدلة مادية ملموسة، ومن ثم عليكم أن تصدروا حكمكم على أساس الدافع على القتل والوسائل والفرصة التي أغرت بارتكاب الجريمة. وقد أقام محامي المتهم دفاعه على أساس أن شخصا غريبا دخل غرفة الموسيقى بعد خروج المتهم منها، وأطلق الرصاص على فيفيان بارنابي من نفس البندقية التي قال المتهم أنه للمصادفة نسيها وراءه. وقد سمعتم السبب الذي جعل المتهم يستغرق نصف ساعة في العودة إلى بيته، فإذا أبيتم أن تصدقوا أقواله واقتنعتم اقتناعا لا يقبل أدنى شك بأن المتهم أطلق عن عمد وسبق إصرار بندقيته من مسافة قصيرة على رأس فيفيان بارنابي قاصدا قتلها، وذلك في يوم الجمعة 13 من شهر سبتمبر، فإن عليكم أيها السادة أن تصدروا حكمكم بالإدانة. أما إذا خمرتكم شكوكا لها ما يبررها، فإن واجبكم يقتضي إطلاق سراح المتهم، وأنا الآن أطلب منكم أن تجتمعوا في غرفتكم وأن تتفقوا على الحكم وأن تخبروني به. وغاب المحلفون في غرفتهم نصف ساعة، ثم عادوا وأصدروا الحكم الذي كان كل من في القاعة يتنبأ به، وهو إدانة المتهم. وانصرف المستر ساتروايت من المحكمة على مضض وهو يفكر في هذا الحكم بوجه مقطب. لو أنها كانت مجرد قضية جريمة قتل من النوع الذي يثير اهتمامه عادة لما فكر في الذهاب إلى المحكمة، ولكن هذه القضية التي سميت قضية وايلد كانت تختلف عن مثيلاتها. فالمعروف أن الشاب مارتن وايلد من النوع الذي يمكن أن يقال عنه مهذب أو جنتلمان، وكانت الضحية أو المجني عليها شابة حسناء زوجة سير جورج بارنابي، وهي معروفة في الوسط الراقي. كان يفكر في هذا كله وهو يتجه نحو شارع هولبورن، ومنه إلى شبكة من الشوارع المؤدية إلى حي سوهو. وفي أحد شوارع هذا الحي دخل مطعما صغيرا لا يتردد عليه إلا الطبقة الثرية بسبب ارتفاع أسعار مأكولاته، وكان جو المطعم من الداخل هادئا ساكنا والضوء خافتا كأنه محراب في معبد. أما اسم هذا المطعم فهو أرليكشينو. ومضى ساتر وايت وهو لا يزال يفكر في طريقه داخل المطعم إلى المائدة التي تعود الجلوس عليها في أحد الأركان، ولكنه فوجئ بوجود شخص آخر جالسا عليها، فأراد أن يتراجع، ولكن هذا الشخص استدار إليه فجأة، وإذا بساتر وايت يقول: ليحفظني الله، إنه المستر كوين. وازداد انفعال المستر ساتر وايت وهو يرى أمامه هذه الشخصية الخفية العجيبة التي تنقله عند الأحداث الهامة من دور المتفرج إلى مسرح الحياة إلى دور الممثل فوق هذا المسرح نفسه. وجلس مبتهجا إلى نفس المائدة، وبعد أن أحضر الخدم طلباتهما قال: لقد جئت فورا من محكمة أولد بايلي، إنها قضية مؤلمة. لقد قرر المحلفون إدانته، أليس كذلك؟ نعم، بعد نصف ساعة من تبادل الرأي بناء على الأدلة المقدمة إليهم، أليس كذلك؟ ومع ذلك، ولما تردد ساتر وايت برهة في إتمام كلامه، أكمله المستر كوين قائلا: ومع ذلك فأنت في جانب المتهم، أليس هذا ما أردت أن تقوله؟ أعتقد هذا، فإن مارتن وايلد شاب لطيف وسيم، لا يكاد يخطر ببال أحد أنه يرتكب جريمة كهذا. ومع ذلك فكم من شبان ظرفاء ارتكبوا من الجرائم ما يملأ القلوب بالفزع. والرأي الشائع عنه أنه أراد أن يتخلص من عشيقته لكي يتزوج خطيبته. نعم، ولكن الأدلة... أوه، إنني لم أحضر المحاكمة يا مستر ساتر وايت، كما أنني لا أعرف الكثير عن الحياة الخاصة للمجني عليها ولزوجها وللمتهم، ولكنني أعرف أنك يا مستر ساتر وايت تعرف الشيء الكثير عن هذه الحياة. هل أخبرتني بما تعرف؟ ومرة أخرى أحس ساتر وايت بالزهو وهو يجد نفسه يؤدي دورا رئيسيا في إحدى مسرحيات الحياة، ومن ثم راح يسرد معلوماته عن فيفيان بارنابي، زوجة السير جورج بارنابي الشابة الحسناء، وعن علاقتها السابقة بالشاب مارتن وايلد، وعن خطيبته سيلفيا ديل المقيمة في قرية قريبة تسمى ديرنيك فيل. وقد بدأ حديثه عن الحياة في قصر ديرنيك هيل الذي يمتلكه سير جورج بارنابي، فقال أن هذا الرجل صاحب القصر كان رجلا في خريف العمر، بخيلا، موفور الثراء، شديد الفخر بثروته، كثير الاهتمام بالتفاهات، فهو مثلا قد تعود دائما أن يدفع أجور الخدم في صباح يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويملأ ساعات القصر بنفسه ويضبطها بعد ظهر يوم الجمعة من كل أسبوع، ولا ينسى أن يغلق باب القصر الخارجي بنفسه كل ليلة. إنه رجل حريص دقيق كثير الاهتمام بالصغائر. وانتقل ساتر وايت من الحديث عن السير جورج بارنابي إلى الحديث عن زوجته الليدي بارنابي، وهنا كان حديثه أكثر رقة. قال أنه رآها مرة واحدة، ولكنه شعر في هذه المرة أنها على جمالها الفتان كانت حزينة السمات، غاضبة النفس، ساخطة على حظها في الحياة. هل كانت تكره زوجها؟ نعم، أشد الكراهية، تزوجته قبل أن تعرف شيئا عن مبلغ بخله وتقتيره وحقارة نفسه، وقد ندمت بعد ذلك، ولكنها لم تدري ماذا تفعل، فقد كانت فقيرة لا تملك شيئا إلا ما تظفر به من زوجها، وكان هو حريصا جدا في منحها ما تريد من مال، وكانت هي شديدة الطمع، مشغوفة بترف الحياة. واستطرد ساتر وايت يقول: ولم أرى مارتن وايلد قبل المحاكمة، ولكنني سمعت عنه، كان يمتلك مزرعة صغيرة لا تبعد عن قصر ديرنيك هيل غير ميل واحد، والتقت به ذات يوم، أعني الليدي بارنابي، ورأت فيه وسيلة للخلاص من زوجها، فتعلقت به بعنف كما يتعلق الغريق بطوق النجاة. حسنا، لم يكن ثمة غير نهاية واحدة لعلاقة كهذا، ونحن نعرف الآن هذه النهاية. لقد كان هو يحتفظ بخطاباتها إليه بينما كانت هي تمزق خطاباته إليها، ومن نصوص خطاباتها فهمنا أن حرارة حبه لها بدأت تهدأ وتبرد في الأسابيع الأخيرة، وقد اعترف هو بذلك قائلا أنه كان خاطبا لفتاة جميلة لطيفة ابنة طبيب في قرية ديرنيك فيل المجاورة، وقد رأيتها في المحكمة، شقراء هادئة السمت، رزينة مخلصة. نعم، كان الإخلاص لمارتن وايلد أهم صفاتها التي لفتت الأنظار إليها. وتوقف ساتر وايت برهة ونظر إلى المستر كوين كأنما يلتمس منه التشجيع ليستمر في حديثه، فلما رآه يبتسم استطرد يقول: لعلك قرأت رسالتها الأخيرة إليه بعد أن نشرتها الصحف، إنها الرسالة المكتوبة في صباح يوم الجمعة 13 من شهر سبتمبر، وكانت مفعمة بألوان من اللوم والعتاب والتهديدات الخفية، وقد اختتمتها بقولها: إنني أرجوك وأضرع إليك أن تأتي الليلة حوالي الساعة 6 مساء، ولسوف أترك الباب الجانبي مفتوحا لك حتى لا يعرف أحدا أنك حضرت لي، ولسوف أكون في غرفة الموسيقى. وقد أرسلت هذا الخطاب بواسطة أحد الخدم، وتوقف المستر ساتر وايت برهة قبل أن يستطرد قائلا: وعندما قبض علي أنكر مارتن وايلد في أول الأمر أنه زارها في الموعد المحدد، ولكنه اضطر للاعتراف أمام الأدلة التي عثر عليها رجال البوليس، فقد قال هو أنه أخذ بندقيته وخرج للرياضة والصيد في الغابات المجاورة، ولكن رجال البوليس قدموا إليه صور بصمات أصابعه على خشب الباب الجانبي وعلى إحدى كأسي الكوكتيل الموجودتين فوق المائدة بغرفة الموسيقى. وهكذا اعترف أنه زار ليدي بارنابي، وكانت زيارة عاصفة تبادل فيها اللوم والاتهامات بالخيانة والغدر، وأخيرا استطاع أن يهدئ ثائرتها، وقد أقسم أنه نسي بندقيته مرتكنة على جدار بالقرب من الباب الخارجي، وأنه ترك الليدي بارنابي على قيد الحياة. وكانت الساعة قد تجاوزت 6:15 بدقيقة أو دقيقتين، ومضى إلى بيته فورا هكذا قال، ولكن الأدلة أثبتت أنه وصل إلى بيته في 7:45، وكما قلت الآن لم تكن المسافة تزيد عن ميل، أي لا تحتاج إلى نصف ساعة لقطعها. أما عن قوله أنه نسي بندقيته فقد أبى أحدا أن يصدق ذلك. ومع ذلك فليس في هذا أي غرابة من وجهة نظري على الأقل، فإن الإنسان عادة يكون في حالة اضطراب نفسي شديد بعد مقابلة عاصفة كالتي حدثت بين الليدي بارنابي وبينه، فأي غرابة في أن ينسى أي شيء وهو منصرف بعد مقابلة كهذه في الطريق إلى بيته؟ وصمت ساتر وايد برهة أخرى قبل أن يردف قائلا، ولكن المهم ليس هذا، لأن المرحلة التالية من الحادث كانت واضحة، فقد سمع صوت الطلقات النارية في تمام 6:30، سمعه الخدم جميعا، الطاهية ومساعدتها ورئيس الخدم وخادمة القصر والخادمة الخاصة للليدي بارنابي. لقد هرعوا جميعا إلى غرفة الموسيقى حيث رأوها مكومة على مقعدها جثة هامدة، لأن الطلقات النارية أطلقت عليها من قرب ومن خلف رأسها بحيث نفذت من جمجمتها. ومرة أخرى توقف المستر ساتر وايت عن الحديث فقال كوين، لقد أدلى الخدم بشهادتهم طبعا. نعم، وكانت شهادة كل منهم مطابقة تماما لشهادة الباقين. ألم يشذ أحدا منهم أبدا؟ أعتقد أن خادمة البيت أدلت بشهادتها في التحقيقات الأولية ثم سافرت إلى كندا فلم تحضر المحاكمة. فهمت. ونظر ساتر وايد بسرعة إلى وجه كوين وقد أحس أن في لهجته وهو ينطق بالكلمة الأخيرة معنا خاصا، فقال متحديا، ولماذا لا تسافر؟ وبعد أن هز كتفيه قال المستر كوين، ولماذا سافرت؟ وهنا عاد ساتر وايت إلى حديثه عن القضية قائلا، ولم يكن ثمة شك في من أطلق الرصاص، ولكن الخدم لم يعرفوا كيف يتصرفون بسرعة، إذ أنه لم يكن بالبيت من يتولى إصدار الأمر. وهكذا مرت لحظات قبل أن يفكروا في استدعاء رجال البوليس تليفونيا، ولكنهم وجدوا التليفون معطلا عن العمل. وجدوا التليفون معطل؟ نعم، لا يدري أحدا لماذا، لأن الوفاة كانت سريعة ولم يكن ثمة أملا في إنقاذ المجني عليها باستدعاء الطبيب، فلماذا عطل الجاني التليفون إذا كان العطل مقصودا؟ ولم يقل المستر كوين شيئا، فاستطرد ساتر وايت يقول، ولم يكن هناك أحد أبدا لا يعتقد تماما أن مارتن وايلد هو الجاني، فباعترافه أثبت أنه غادر القصر بعد دقيقة أو 6:15 مساء، وقد سمع الخدم الطلقات النارية في 6:30 تماما، ومعنى هذا أنه كان قريبا من البيت في الدقائق الخمس التي سبقت سماع الخدم للطلقات النارية، فمن الذي أطلق النار غيره؟ لقد ثبت أن السير جورج بارنابي كان يلعب البريدج في بيت صديق يبعد عن بيته ببضعة بيوت، وقد انصرف عن بيت صديقه في تمام 6:30 حيث التقى به أحد خدمه عند باب القصر وأخبره بالنبأ، وليس ثمة أي شك في هذا. أما هنري تومبسون سكرتير السير جورج فقد كان في لندن في ذلك الوقت، وكان مشتركا في اجتماع خاص بشأن بعض الأعمال في الوقت الذي أطلقت فيه الرصاصات على الليدي بارنابي. وهناك سيلفيا دابل خطيبة مارتن وايلد، وقد ثبت أنه لا شأن لها بالجريمة لأنها كانت عندئذ في محطة قرية دارينغفيل، تودع صديقة لها استقلت قطار 26 دقيقة الذهب إلى لندن، ولم يبقى بعد ذلك غير الخدم. ولكن ما هي البواعث التي تدفع أحدهم إلى قتل الليدي برنابي؟ ومع هذا فقد هرعوا جميعا بلا استثناء إلى غرفة المجني عليها عندما سمعوا الطلقات النارية. وعلى هذا لم يبقى هناك أدنى شك في أن مارتن وايلد هو الجاني. ورغم هذا كان صوت المستر ساتر وايت يدل على أنه غير مقتنع بما يقول. ومرت فترة من الصمت، أخذ الرجلان خلالها يتناولان الطعام وكل منهما مستغرق في تفكيره. وفجأة وضع ساتر وايت الشوكة والسكين من يديه وقال: كيف يكون الحال إذا ثبت أن هذا الشاب بريء بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه؟ وهز المستر كوين كتفيه وقال ساتر وايت: ولكن لماذا كما قلت رحلت خادمة القصر إلى كندا؟ يمكنك أن تعرف لماذا يا مستر ساتر وايت، بل يمكنك أن تعرف أي مكان في كندا أقامت فيه. أعتقد هذا، فلا شك أن رئيس خدم القصر يعرف، أو سكرتير السير جورج. وبعد برهة صمت أردف قائلا في تردد: ولكن ما شأني أنا بهذا كله؟ إن هذا الشاب سيموت على حبل المشنقة بعد 3 أسابيع على الأكثر. أوه، أنا أعرف ماذا تعني. إنك تعني إذا كنت مرتابا في أنه لم يقتل المجني عليها، فمن واجبي أن أبذل كل جهد ممكن لإثبات براءته. ولكن إذا عرفت مكان الخادم في كندا، فإن هذا يقتضي ذهابي إليها. ولماذا لا تذهب؟ إنك رجل موفور الثراء وخال تماما من أعباء الأسرة ومسؤولياتها، وكندا بلاد جميلة جديرة بالسفر إليها لمدة أسبوع أو أكثر. ثم لا تنسى أنك بهذا السفر سوف تنتقل من مقاعد المتفرجين على هذه المأساة إلى قلب المأساة نفسها. فمن يدري، فلعلك تستطيع أن تجد في أقوال هذه الخادمة ما يثبت براءة ذلك الشاب المسكين. وفكر ساتر وايد برهة ثم قال: وإذا عدت من كندا فأين يمكن أن أجدك؟ ليس لي مقر ثابت في الوقت الحاضر، ولكنني أتردد كثيرا على هذا المطعم. فإذا كنت مترددا عليه مثلي فلا شك أننا سنلتقي حتما. واشتد انفعال المستر ساتر وايت وسرعان ما هرع إلى مكتب شركة كوك، حيث استفسر عن مواعيد البواخر التي ستبحر إلى كندا. ثم اتصل تليفونيا بقصر السير جورج بارنابي، حيث رد عليه رئيس الخدم فقال له: إن اسمي ساتر وايت، أتحدث من مكتب توكيلات قضائية، وأحب أن أعرف بعض التفصيلات عن الخادمة الشابة التي كانت تعمل في القصر إلى عهد قريب.
أتعني لويزا؟ لويزا بولارد؟
نعم نعم.
أخشى يا سيدي أن أعجز عن تقديم أي خدمة لك في هذا الشأن، فقد رحلت إلى كندا منذ 3 أشهر.
هل يمكنك أن تذكر لي عنوانها هناك؟
لا أظن، كل ما أعرفه أنها تقيم في منطقة جبلية ذات اسم إسكتلندي. اسم المنطقة بانف، وهي أي لويز لم تكتب إلينا أو إلى أي أحد رسالة، كما أنها لم تخبرنا بعنوانها الكامل.
ووضع ساتر وايت السماعة بعد أن شكره، وأحس أن روح المغامرة تزداد عنفا في أعماق نفسه. ومن ثم قرر الذهاب إلى منطقة بانف هذا، فإذا كانت لويزا هناك فلن يدخر وسعا في البحث عنها والوصول إليها. ولشد ما كانت دهشته حين وجد نفسه يستمتع بالرحلة البحرية إلى كندا. وفي منطقة بانف عثر بسهولة على محل إقامة لويزا بولارد، وإذا هو يقف أمامها بعد يوم واحد من وصوله إلى المنطقة. كانت امرأة في نحو 35 من عمرها، طويلة القامة قوية الجسم، تنم عيناها على البراءة والوفاء وعن شيء من الغباء. وصدقت بسرعة ما قاله عن رغبته في جمع بعض المعلومات الخاصة بمأساة ديرنيغ هيل. وقد قالت في هذا الشأن:
قرأت في الصحف أن الحكم صدر بإدانته. يا للمسكين، إنه لأمر محزن حقا.
ورغم أنها كانت واثقة من إدانته أيضا، إلا أنها قالت:
كل إنسان معرض لارتكاب جريمة كهذا، وأنا لا أحب التحدث عن الموتى بسوء، ولكنني أعتقد أن الليدي بارنابي هي التي دفعته إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة. لقد أبت أن تتركه وشأنه. حسنا، لقد نال كل منهما عقابه، فهذه شريعة السماء. وكنت أعرف أن شيئا خطيرا سوف يحدث في تلك الليلة، وقد حدث بالفعل.
وكيف عرفتي؟
كنت في غرفتي بأعلى القصر أغير ملابسي، وحانت مني نظرة خارج النافذة، فرأيت القطار يمر تاركا وراءه سحابة من الدخان ترتفع إلى السماء. وصدقني إذا قلت أن هذه السحابة ظلت تتشكل حتى تكونت منها صورة يد معقوفة الأصابع، كأنها يد القدر تريد أن تبطش بشيء. وأحسست بالخوف وأنا أقول لنفسي: هذه علامة في السماء، لابد أن شيئا خطيرا سوف يحدث. وفي تلك اللحظة نفسها سمعت الطلقات النارية داخل القصر، فقلت: آه، لقد حدث الأمر الخطير. واندفعت من غرفتي وانضممت إلى زملاء المجتمعين في القاعة الكبرى، ودخلنا معا إلى غرفة الموسيقى، حيث رأينا الليدي برنابي مقتولة بطلقات نارية في رأسها، والدماء متناثرة في كل مكان. منظر رهيب. وتحدثت؟ نعم، أخبرت السير جورج برنابي كيف توقعت حدوث شيء خطير كهذا حين رأيت هذه العلامة في السماء. وظلت تتحدث في موضوعات مختلفة، وساتر وايت ينصت إليها في صبر ويحاول أن يردها إلى الحديث عن المأساة كلما ابتعدت عنها. وأخيرا أدرك أنه ظفر منها بكل ما يمكن من معلومات، وأن حديثها ينم على الصدق وسلامة الطبيعة. ولما فكر فيما سمعه منها، وجد أنه لم يظفر بشيء له أهمية خاصة، ولكن الشيء الواحد الذي أثار اهتمامه هو ضخامة المرتب الذي جعلها تقبل العمل في كندا والرحيل في أسرع وقت من إنجلترا. لقد ذكرت له أن الذي قام بإجراءات ترحيلها على وجه السرعة مدير مكتب تخديم يدعى المستر وانمان، وهو يقيم في كندا، وقد حذرها من كتابة أي رسالة إلى زميلاتها أو زملائها في إنجلترا حتى لا توقع نفسها في مشكلات مع إدارة الهجرة، وقد تقبلت هذه النصيحة منه بلا تساؤل أو ارتياب. وقرر ساتر وايت أن يزور ذلك المدعو المستر وانمان، ولم يجد مشقة في العثور عليه أو في تبادل الحديث معه. وقد ذكر له أن هذا المستر وانمان زار إنجلترا في عام ما، وأن المستر تيمبسون سكرتير السير جورج أدى له بعض الخدمات، وقد شاء أن يرد له الجميل عندما كتب إليه المستر تيمبسون منذ 3 أشهر يرجوه أن يجد عملا في كندا للخادمة لويزا بولارد، وقال له أن السير جورج سيضع بين يديه مبلغا كبيرا من المال ليضيف منه كل أسبوع جزءا على مرتب لويزا، فيصبح مرتبا كبيرا يغريها على البقاء في كندا. وأردف المستر وانمان قائلا وهو يتراخى في مقعده الوثير باسما: إنها المشكلة المعتادة طبعا، علاقة سريعة بين السيد والخادمة، ثم يفيق السيد من نزوته ويسعى إلى ترحيل الخادمة إلى مكان بعيد تجنبا للفضيحة. ولكن ساتر وايت كان يعرف أن هناك شيئا آخر، شيء أهم وأخطر، جعل السير جورج برنابي أو سكرتيره تومسون يعمل على إبعاد لويزا بولارد من إنجلترا بسرعة. فلماذا؟ وما هو هذا السبب الخطير؟ وعاد إلى إنجلترا وهو يحاول أن يعرف هذا السبب بالاستدلالات العقلية والتفكير المنطقي، ومضى إلى مطعم أهل ريكشينو ذات ليلة وهو يشعر أنه عاد من كندا فاشلا، ولم يكن يتوقع أن يلتقي من المرة الأولى بالمستر كوين جالسا كالمعتاد إلى المائدة في ركن القاعة. ولكنه تنهد في ارتياح عندما رأاه، فجلس قبالته بعد أن تبادل التحية معه، ثم قال وهو يتناول شطيرة زبدة: كانت الرحلة فاشلة تماما، عجبا. وهنا حدثه بكل ما سمعه من لويزا بولارد ومن مدير مكتب التخديم المستر وانمان. فلما فرغ قال المستر كوين بهدوء: هل أنت واثق بأنك لم تظفر من لويزا بما تريد من معلومات؟ ماذا تعني؟ حسنا، لقد رسمت لي صورة سريعة عن الحياة في قصر دارنيغ هيل، ولكنك لم تحدثني عن أوصافه من الخارج، لأن لا شيء من أوصافه يثير الاهتمام. إنه قصر صغير مبني بالآجر، يبدو من الخارج ريفيا ولكنه من الداخل رائعا، غرفات نوم مزودة بالماء الساخن والبارد والحمامات الخاصة، والسجاجيد الفاخرة والأثاثات الرائعة، وهو يقوم في وسط حديقة مساحتها فدانين ولا يبعد عن لندن إلا 19 ميلا فقط. وأنصت كوين في انتباه ثم قال: أعتقد أن مواعيد سير القطارات مضطربة في هذه المنطقة. لا بل على النقيض، إنها مواعيد مضبوطة بالثانية، هذه حقيقة أنا واثق منها تماما. والقطار الذي يقوم من محطة قرية دارنيك فيل التي بها الميس سيلفيا دال، هل يمر في طريقه إلى لندن على قصر دارنيك هيل؟ نعم، لماذا؟ أتذكر أنك قلت لي أن الميس سيلفيا دال كانت في وقت الحادث تودع صديقة لها ركبة قطار الساعة 6:28 الذاهب إلى لندن؟ نعم، إن أقوالها هذه ثابتة في محضر القضية. حسنا جدا، ألا تستطيع أن تجد علاقة بين هذه الحقيقة وبين ترحيل لويزا بولارد من البلاد بسرعة عقب وقوع الحادث؟ ماذا تعني؟ ألا يبدو بوضوح أن الذي أمر بترحيلها يخشى أن تتحدث في المحكمة بما تحدثت به إليك؟ أي حديث تعني؟ الحديث عما رأت. وماذا رأت؟ علامة في السماء. وحملق ساتر وايد في وجه المستر كوين ثم قال: أتؤمن بمثل هذه الأوهام يا مستر كوين؟ ربما، فمن يدري، فلعلها رأت في تلك اللحظة يد العدالة. أوه، ما هذا اللغو، لقد اعترفت بنفسها أنها لم ترى غير سحابة من دخان القطار الذي كان يمر في تلك اللحظة. أي قطار؟ لا شك أنه قطار الساعة 6:28 الذهب إلى لندن، ولكن إن هذا غير ممكن، لأنها سمعت في تلك اللحظة صوت الطلقات النارية داخل القصر، وقد ثبت بالأدلة أن الطلقات النارية أطلقت في الساعة 6:30 لا 6:30. إذن كيف نفسر هذا التناقض في الأوقات؟ لعله كان قطارا آخر، بضاعة مثلا؟ لو كان الأمر كما تقول لما اضطر السير جورج أو سكرتيره إلى ترحيل لويزا بمثل هذه السرعة. وحملق ساتر وايت في وجه المستر كوين مندهشا، هذا بينما استطرد الثاني يقول بهدوء: ما رأيك؟ إنني لازلت في حيرة، إذا كانت الرصاصات أطلقت على المجني عليها في تلك اللحظة التي مر فيها قطار الساعة 6:28، فلماذا أجمع الخدم على أنهم سمعوها في 6:30 تماما؟ لسبب بسيط، وهو خطأ في الساعات التي حددت هذا الوقت. جميع الساعات؟ إن هذه مصادفة غير معقولة. إنني لا أفكر في المصادفة وإنما في الحادث، فإنه وقع في مساء يوم الجمعة، وقد قلت لي أن السير جورج كان حريصا على ملء ساعات القصر بعد ظهر يوم الجمعة من كل أسبوع. وهنا قال ساتر وايت في رهبة وقد أدرك كل شيء، أي أنه أخر جميع الساعات 10 دقائق ثم ذهب ليلعب البريدج، ولا شك أنه قرأ بطريقة ما الرسالة التي أرسلتها زوجته إلى مارتن وايلد في الصباح، فوضع خطة الجريمة بإحكام، وقد غادر بيت صديقه في 6:30 بينما كانت ساعات القصر كلها تعلن 6:30، ووصل إلى القصر من الباب الجانبي في لحظات، ووجد بندقية مارتن الذي نسيها بجوار الباب فاستعملها في ارتكاب الجريمة، ثم أسرع إلى الغابة وألقى بها، ثم عاد إلى قصره حيث استقبله أحد الخدم بالنبأ. أما التليفون، نعم، فقد عطله عمدا حتى لا يستعمله الخدم في إبلاغ الجريمة إلى رجال الشرطة، لأنه لو تم التبليغ تليفونيا لسجل رجال البوليس الوقت الحقيقي لوقوع الجريمة، أي 6:30 تقريبا. وهذه الحقيقة تؤيد قول مارتن وايلد في قوله أنه وصل إلى بيته في 7:45، لأنه في الحقيقة غادر قصر السير جورج قبل 6:30 بلحظات، لا بعد 6:15 بلحظة أو 2. إنني أرى الآن كل شيء بوضوح، إن لويزا كانت الخطر الوحيد بحديثها عن أوهامها الخرافية وعما رأته من علامات في السماء، فقد كان من المحتمل أن يفطن أحدهم إلى دلالة مرور القطار في موعده المحدد، وعندئذ تنهار خطة السير جورج من أساسها. مدهش، لم يبقى غير شيء واحد الآن، وهو ماذا نفعل؟ أقترح أن نعرض الأمر على الميس سيلفيا دال خطيبة مارتن وايلد. فبدا الشك على وجه ساتر وايت، ثم قال: ولكنها فتاة، ماذا يمكنها أن تفعل؟ إن لها والدا وإخوة يمكنهم اتخاذ الخطوات المناسبة. هذا صحيح. وبعد وقت وجيز كان ساتر وايت جالسا مع الفتاة سيلفيا ديل يقص عليها الأمر كله دون أن تقاطعه أو تلقي عليه سؤالا، وإنما كانت منتبهة إليه بكل حواسها وتفكيرها. فلما فرغ نهضت قائلة: يجب أن أستقل الآن سيارة مأجورة.
لماذا؟ ماذا تنوين أن تفعلي يا ابنتي العزيزة؟
إنني ذاهبة إلى سير جورج برنابي.
هذا مستحيل، هذه خطوة خاطئة جدا، اسمحي لي.
وكان يتوثب بجانبها، وقد سمحت له بأن يتحدث إليها بما يربد وبأن يركب معها السيارة المأجورة، ولكنها كانت مصممة على تنفيذ خطتها. فلما توقفت السيارة المأجورة أمام مدخل البناية التي يقع فيها مكتب أعمال السير جورج برنابي، هبطت منها تاركة ساتر وايت فيها، ثم عادت بعد نصف ساعة وهي تبدو متعبة مشعثة الشعر، تتراخى خصولات شعرها الذهبي كأزهار ذابلة. واستقبلها ساتر وايت في قلق، ولكنها قالت له بصوت هامس وهي تتراخى في جلستها وتغمض عينيها:
لقد انتصرت.
فهتف قائلا:
ماذا؟ ماذا فعلت؟ ماذا تقولين؟
فاعتدلت في جلستها وقالت:
أخبرته أن لويزا بولارد ذهبت إلى رجال البوليس وذكرت قصة العلامة التي رأتها في السماء، وقلت له أن رجال المباحث يقومون بتحرياتهم، وقد شوهدوا يتسللون حول قصره ثم يخرجون منه بعد 6:30 بلحظات، وبينت له أن أمره قد انكشف وأن خطته في ارتكاب الجريمة قد فضحت، وانهارت أعصابه تماما. ولكنني بادرت وذكرت له أنه لا يزال أمامه متسع من الوقت للهروب، وأن رجال البوليس لن يأتوا للقبض عليه قبل ساعة أو ساعتين، وأكدت له أنني إذا حصلت منه على اعتراف مكتوب بأنه قتل فيفيان بارنابي فلن أحول بينه وبين الهرب، أما إذا رفض فسوف أصرخ وأجمع عليه سكان البناية وأجعلهم يمنعونه من الفرار بعد أن أخبرهم بالحقيقة الكاملة. وقد بلغ الفزع به حدا جعله لا يدري ماذا يفعل وماذا يقول، وأنت لا تدري، أو لعلك لا تدري ماذا يمكن أن يفعل الفزع بأعصاب أي إنسان. وهكذا كتب الاعتراف ووقعه بإمضائه قبل أن يدرك هول ما فعل، ثم مدت يدها إلى ساتر وايت بالاعتراف المكتوب وأردفت قائلة: خذه، خذه، فأنت تعرف ماذا ينبغي أن تفعل به حتى يطلق سراح مارتن.
وصاح ساتر وايت وهو لا يكاد يصدق عينيه:
عجبا، إنه وقعه بإمضائه.
لا عجب في هذا، فإن القاتل عادة يكون محدود الذكاء رغم ما قد يبدو من إحكام خطته، والشخص محدود الذكاء إذا اضطرب وارتبك فإنه يخطئ في تصرفاته ثم يندم بعد ذلك.
ولما رآها ترتعد قال لها: إنك في حاجة إلى كأس شراب لتهدئي من روعك، إنني أعرف مطعما جميلا يمكننا أن نجلس فيه قليلا، إنه مطعم أرليكشينو، هل تعرفينه؟ فهزت رأسها، وأوقف ساتر وايت السيارة المأجورة أمام المطعم، ثم دخله مع الفتاة وهو يتمنى أن يجد المستر كوين في مكانه، ولكن المقعد كان خاليا منه. وقالت سيلفيا حين رأت أمارات الاستياء تبدو على وجهها:
ماذا حدث؟
لا شيء، كنت أتوقع أن ألتقي بصديق هنا، ولكن لا بأس، فلا شك أني سأراه مرة أخرى ذات يوم. تمت.